أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 126. تشتمل هذه المسألة على 3 نقاط. النقطة الأولى، إذا كان الحج مستحبا فيجوز الإتيان به عن أكثر من شخص واحد، بمعنى أنه من البداية يأتي النائب عن أكثر من شخص، لا بمعنى أنه يأتي بالحج عن نفسه ومن ثم يهدي ثواب الحج إلى أكثر من شخص، فإن إهداء الثواب هذا جائز بلا إشكال ولا نحتاج إلى دليل عليه. فيجوز للشخص أن يأتي بالحج المستحب عن نفسه ويهدي ثوابه إلى أكثر من شخص، وهذا لا كلام فيه، وإنما الكلام في أنه هل يجوز له أن يأتي بالعمل من البداية بالحج المستحب نيابة عن أكثر من شخص أو لا يجوز. الجواب نعم، يجوز ذلك، فيقصد النيابة من البداية، وقلنا معنى النيابة هو أن يأتي بالعمل من البداية عن أولئك الأشخاص. هذا جائز لدلالة بعض الروايات عليه من قبيل صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه قال: قلت له: أشرك أبوي في حجتي؟ قال: نعم، إن الله عز وجل جاعل لك حجا ولهم حجا ولك أجر لصلتك إياهم. فيحصل على ثواب الحج وثواب الصلة بإتيانه بالعمل لإتيانه بالعمل نيابة عنه، فإن هذا نحو من أنحاء الصلاة. النقطة الثانية، لا تجوز النيابة في الواجبات عن أكثر من واحد، فلا يصح لك أن تأتي بالحج الواجب نيابة عن أكثر من شخص، وإنما يصح عن شخص واحد ولا تصح النيابة عن الأكثر، لعدم الدليل على إجزاء مثل ذلك، فلا يوجد عندنا دليل يدل على جواز إتيان الحج الواجب عن أكثر من شخص، وإنما دل الدليل على جواز النيابة عن شخص واحد لا عن أكثر. النقطة الثالثة، قلنا لا تجوز النيابة في الواجبات عن أكثر من شخص واحد، يستثنى من ذلك ما إذا وجب الحج من البداية على جماعة، الحج الواحد وجب على جماعة، فيجوز لهم أن يستأجروا شخصا واحدا يأتي بالحج نيابة عنهم، كما إذا نذر جماعة أن يحجوا بنحو الشركة، أن يستأجروا شخصا يأتي بالحج عنهم، فحينئذ هذا الحج صار واجبا بالنذر، فيجوز لهم أن يستنيبوا شخصا واحدا. وهنا في الحقيقة متعلق النذر ليس هو الحج الواجب، حتى يقال بأن النذر لا يشرع ما ليس مشرعا، وإنما متعلق النذر هو الحج المستحب، غايته أن ذلك الحج المستحب بعد أن تعلق به النذر صار واجبا. وقد ذكرنا أن الحج المستحب يجوز إيقاعه عن أكثر من شخص واحد. فإذا متعلق النذر ليس هو الحج الواجب بل هو الحج المستحب، وإذا كان هو الحج المستحب فيجوز إيقاعه عن أكثر من شخص واحد. نعم، ذلك المستحب بالعارض صار واجبا بسبب تعلق النذر به، فلا يأتي الإشكال من أن النذر لا يشرع ما ليس مشرعا. قال مسألة 126: لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب. هذه النقطة الأولى، قلنا دلت الروايات على ذلك. النقطة الثانية: وأما في الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد، لعدم الدليل على مشروعية النيابة في الواجبات عن أكثر من شخص واحد. النقطة الثالثة: يستثنى من النقطة الثانية مورد واحد، إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم شخصين أو أكثر على نحو الشركة، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الاستيجار في الحج، فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصا واحدا للنيابة عنهما. مسألة 127: تشتمل هذه المسألة على 4 نقاط، وفرق هذه المسألة عن المسألة السابقة وأن المسألة السابقة كانت ناظرة إلى تعدد المنوب عنه ووحدته، فهل النائب واحد، ولكن هل يصح له أن يأتي بالعمل عن أكثر من شخص التعدد في المنوب عنه أو لا يصح ذلك؟ واتضح يوجد تفصيل بين الواجبات والمستحبات. هذه المسألة تفترض أن التعدد في النائب لا في المنوب عنه، عكس تلك المسألة، فالنائب هنا متعدد والمنوب عنه واحد، فهل يصح لأكثر من شخص أن يأتي بالحج عن شخص واحد أو لا يصح ذلك؟ فها هنا 4 نقاط. النقطة الأولى: يجوز أن يأتي أكثر من واحد بحج مستحب عن شخص واحد في عام واحد في نفس العام، وذلك لصحيحة علي بن يقطين، أو صحيحة اليقطيني، عفوا مو علي بن يقطين، اليقطيني قال: بعث إلي أبو الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه رزم ثياب وغلمانا وحجة لي وحجة لأخي موسى ابن عبيد وحجة ليونس ابن عبد الرحمن، وأمرنا أن نحج عنه، فكانت بيننا 100 دينار أثلاثا فيما بيننا. الرواية صريحة على أن الإمام بعث إليهم بأموال كي يحجوا عنه حجا مستحبا، فهم 3 أشخاص حجوا عن الإمام في عام واحد، وغيرها من الروايات التي تدل على جواز أن يأتي أكثر من شخص بالحج المستحب عن شخص واحد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: يجوز أن يأتي 2 بحجين واجبين عن شخص واحد إذا كان أحد الحجين هو حجة الإسلام والآخر هو حج واجب بالنذر ونحوه، العهد أو اليمين أو الشرط أو غير ذلك، فيجوز للنائب الأول أن يأتي بحجة الإسلام عني، والنائب الثاني يأتي عن الميت طبعا أو عن الحي العاجز، والثاني يأتي بحج واجب أيضا ولكنه وجب بالعارض بسبب النذر أو نحوه. وهذا على طبق القاعدة ولا إشكال فيه أيضا. النقطة الثالثة، يجوز أن يأتي شخصان بحجين عن شخص واحد، أحد الحجين واجب والحج الآخر مستحب، وهذا أيضا على طبق القاعدة. زيد يأتي بالحج الواجب عنه وعمر يأتي عنه بحج مستحب حتى وإن كان في نفس السنة، ولا نحتاج إلى دليل على ذلك. النقطة الرابعة، يجوز استئجار شخصين لحج واحد من باب احتمال وجود خلل في عمل أحدهما، ونلفت النظر هنا إلى أن المقصود ليس هو الإتيان بالعمل برجاء المطلوبية، فإن هذا جائز بلا إشكال أن تأتي بالعمل برجاء المطلوبية لمجرد احتمال مطلوبية العمل، هذا يجوز بلا إشكال، وإنما المقصود هو أن يأتي كل من النائبين بالعمل بالحج الواجب عن نفس ذلك الشخص بنحو المشروعية وبنحو الجزم لا بنحو رجاء المطلوبية، فيأتي كل منهما بالحج الواجب حجة واحدة نستأجر لها شخصا، الأول يأتي بها بنية جزمية والثاني أيضا بنية جزمية من باب احتمال وجود خلل في حج أحدهما، وهذا لا إشكال فيه أيضا، فمن باب الاحتياط نستأجر شخصين، والاحتياط ليس في عملهما، الاحتياط نحن لنا نحتاط في أن نستأجر شخصين يأتي كل منهما بالحج الواجب حجة واحدة عن ذلك المنوب عنه، وهذا أيضا لا إشكال فيه من باب الاحتياط. قال: لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي تبرعا أو بالإجارة فيما إذا كان الحج مندوبا. النقطة الثانية، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعددا، كما إذا كان على الميت أو الحي حجا، طبعا الحي ما عدم القدرة على المباشرة لابد يكون باستنابته على الأحوط كما تقدم، حجان واجبان بنذر مثلا، أو كان أحدهما حجة الإسلام وكان الآخر واجبا بالنذر، فيجوز حينئذ استئجار شخصين أحدهما لأحد الواجبين والآخر للآخر، هذا على طبق القاعدة أيضا. النقطة الثالثة، وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما، استئجار شخصين أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب، هذا أيضا على طبق القاعدة لا نحتاج فيه لا دليل. النقطة الرابعة، بل لا يبعد جواز استئجار شخصين لواجب واحد كحجة الإسلام من باب الاحتياط، وهذا الاحتياط ليس مرتبطا بفعل النائب وإنما مرتبط بالمنوب عنه، فالنائب لا يأتي بالعمل وبالحج احتياطا ويأتي به بنية جزمية وبنحو المشروعية وليس بنحو رجاء مطلوبية، فأنه من باب الرجاء هذا جائز بلا كلام لاحتمال نقصان حج أحدهما، فنحن نحتاط، المنوب عنه يحتاط، الولي الوصي هو الذي يحتاط في أن يستأجر شخصين لاحتمال وجود نقص في حج أحدهما، أما النائب فكل منهما يأتي بالعمل بنية جزمية لا بنحو الاحتياط ولا بنحو رجاء المطلوبية. مسألة 128، تشتمل هذه المسألة على 3 نقاط. النقطة الأولى، لا إشكال في كون الطواف هو مستحب في حد نفسه، فهو مستحب في ذاته ودل على استحبابه جملة من الروايات الواردة في هذا الباب، من قبيل مثلا ما ورد في بعض الروايات من أن لله عز وجل 120 رحمة، 60 منها للطائفين، و40 منها للمصلين، و20 منها للناظرين الذين ينظرون إلى الكعبة، فإن النظر إلى الكعبة هو عبادة. وهكذا ما ورد عن زرارة من أنه أن الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: أخذ بيدي وطفنا 35 أسبوعا، وكان الإمام يقرن بين طوافاته. 35 أسبوع يعني 35 طواف في 7، وغير ذلك من الروايات الكثير الكثير التي تدل على استحباب الطواف في حد ذاته. النقطة الثانية، طبعا قبل أن ننتقل إلى النقطة الثانية، هو نذكر هنا ملاحظة، وهي أن الطواف وحده من بين أفعال الحج هو الذي دل الدليل على استحبابه في حد ذاته، وأما بقية أفعال الحج فلا يوجد دليل على استحبابها في حد نفسها. فالسعي مثلا، هل يستحب للشخص أن يسعى في غير حج أو عمرة وفقط يأتي بالسعي، هذا مستحب أو غير مستحب؟ الفقهاء قالوا لا يوجد دليل على استحباب السعي في حد ذاته. نعم، هو يكون واجبا في حج أو عمرة، أما في نفسه وبشكل مستقل فلا يوجد دليل على استحبابه ومشروعيته. فإذا الطواف وحده دل الدليل على أنه مستحب في ذاته وبشكل مستقل، من غير أن يكون جزءا من حج أو عمرة. النقطة الثانية، كما أنه لا إشكال في استحباب الطواف في حد نفسه، كذلك لا إشكال في جواز النيابة في الطواف المستحب. فيجوز أن تأتي بالطواف المستحب نيابة عن شخص، بشرط أن لا يكون ذلك الشخص حاضرا في مكة. وأما إذا كان حاضرا في مكة وقادرا على الإتيان بالطواف فلا يشرع أن تأتي بالطواف المستحب عنه، فلا بد أن يكون غائبا أو حاضرا ولا يتمكن من الطواف. في هذين الحالين يشرع النيابة في الطواف المستحب، لدلالة جملة من الروايات على استحباب النيابة في الطواف المستحب، من قبيل ما رواه موسى بن القاسم. موسى بن القاسم يقول: دخلت في يوم من الأيام على الإمام أبي جعفر صلوات الله عليه، وقلت له: كنت قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك، فقيل لي إن أولياء الله لا يطاف عنهم. ناس تعرف في قضية الدين كلها تحكي من كيفها، فقالوا له ذول اللي يتبرعون يتكلمون من يمهم، قالوا له: ألا أئمة أولياء الله، وأولياء الله لا يطاف عنهم ولا يؤتى بالمستحبات نيابة عنهم. فالإمام صلوات الله عليه قال له: طف ما أمكنك فإن ذلك جائز، الأولياء يؤتى بالمستحبات عنهم. بل عندنا جملة من الروايات التي تدل على أنهم صلوات الله عليهم يزدادون بالأعمال التي يؤتى بها عنهم، ويزدادون في كل ليلة جمعة، إن نزداد في ليلة الجمعة، وغير ذلك من الروايات التي تدل على أنه يرتفع مقامهم صلوات الله عليهم عند الإتيان بالأعمال المستحبة عنهم صلوات الله عليهم. ثم يقول: بعد 3 سنوات أيضا رزقني الله عز وجل الحج، فدخلت على الإمام أبي جعفر صلوات الله عليه، الإمام الجواد. تعرف أن الأصحاب في تلك الفترة بعد ما يكملون موسم الحج يعرجون على الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، لوجود جملة من الروايات على أن زيارة الإمام هي من متممات الحج، وأن عدم زيارتهم وزيارة قبر النبي هي هو جفاء الذي يرزق الحج ولا يذهب لزيارتهم أحياء أو أموات، فهذا جفاء لهم صلوات الله عليهم. فكانت سيرة الأصحاب على ذلك، أنهم بعد أن ينتهي موسم الحج يذهبون لزيارة الأئمة صلوات الله عليهم. بل عندنا روايات تدل على أن الله عز وجل إنما شرع الحج لا لأجل أن تطوفوا حول أحجار أو ترموا جمارا أو غير ذلك، إنما شرع الحج لكي تعرجوا علينا. فالغاية من تشريع الحج هو موسم للقيا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فيقول بعد 3 سنوات أنا كذلك الله رزقني الحج، فدخلت على الإمام جواد صلوات الله عليه، قلت له كنت قد استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك قبل 3 سنوات فأذنت لي فطفت عنكما ما شاء الله، ثم وقع في قلبي شيء فعملت به. قال شنو وقع في قلبك الإمام؟ قال للإمام طفت يوما عن رسول الله صلى الله عليه وآله. موسى بن القاسم يقول الإمام عندما سمع باسم النبي صلى الله عليه وآله قال 3 مرات صلى الله على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم اليوم الثاني عن أمير المؤمنين، ثم طفت اليوم الثالث عن الحسن، والرابع عن الحسين، والخامس عن علي بن الحسين، واليوم السادس عن أبي جعفر محمد بن علي، والسابع عن جعفر بن محمد، واليوم الثامن عن أبيك موسى، واليوم التاسع عن أبيك علي، واليوم العاشر عنك. ثم موسى بن القاسم يقول له يا سيدي وهؤلاء الذين أدينوا الله بولايتهم. شوف الإمام شي قال له صلوات الله عليه، قال له إذن والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره، هو هذا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم، هو هذا الدين اللي الله عز وجل يريده بنص آية الغدير وحديث الغدير. فقلت وربما طفت عن أمك فاطمة وربما لم أطف. أسمادي هو موسى بن القاسم ناسي الصديقة الزهراء، أو أن مقام الزهراء مواضح عنده بحيث أنه طاف عن النبي وعن الأئمة ولكنه لم يطوف، أو ربما طاف، خليها قضية هامشية، الله العالم. على كل حال قال وربما طفت عن أمك فاطمة وربما لم أطوف، فالإمام قال له استكثر من هذا فإنه أفضل ما أنت عامله إن شاء الله. أفضل شيء يعمله الإنسان هو أن يأتي بالأعمال المستحبة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت صلوات الله عليهم. ولهذا يوصي العلماء وأساتذتنا على أن كل المستحبات ينبغي الاتيان بها عن النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لا تريد فالشيء مضمون وبقاء العمل وتستلم ذلك العمل في عرسات يوم القيامة، بل وجدت روايات تبين أن تلك الأعمال التي تهديها لأهل البيت صلوات الله عليهم في لحظات النزع يحضرك الأئمة صلوات الله عليهم ويسلمونك تلك الأعمال على أنها هدية وغد للجميل ونحو ذلك. فهذا أفضل شيء يفعله الإنسان لضمان قبول العمل، وأن يأتي بالعمل عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت. قال مسألة 128 الطواف مستحب في نفسه، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية فتجوز النيابة فيه عن الميت وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو كان حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة. يبقى هنا عندنا سؤال، هل هذا الحكم وهو اشتراط صحة النيابة في الطواف عن الحي بما إذا لم يكن حاضرا في مكة أو كان عاجزا عن الإتيان بالعمل. هل هذا مختص بالعمرة بالطواف أم أنه يشمل العمرة المفردة؟ سماحة السيد يقول هذا مختص بالطواف، وأما العمرة المفردة فيجوز لك أن تأتي بها نيابة عن الحي حتى وإن كان موجودا في مكة وقادرا على الإتيان بها، ولعله من جهة أن الدليل خصص ذلك بالطواف، وأن الطواف لا يصح عن الحي إلا إذا كان غائبا أو كان عاجزا. وأما العمرة المفردة فحيث لا يوجد دليل يدل على اختصاصها بذلك فتبقى تحت عمومات النيابة المستحبة. فأما الطواف فقد ورد في بعض الروايات أنه مختص بالحي الذي لا يكون حاضرا في مكة أو يكون حاضر ولكن يكون عاجزا، من قبيل ما رواه إسماعيل بن عبد الخالق قال: كنت إلى جنب أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، بني وعنده ابنه عبد الله وابنه الذي يليه، فقال له رجل: أصلحك الله، يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة؟ شخص حاضر بمكة أقدر أطوف عنه وهو يتمكن من الطواف؟ فقال: لا. الإمام قال: لا، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عني. فالإمام جوز الطواف ولكن عن الشخص الذي لا يكون حاضرا في مكان الحاضر فلم يجوز الطواف عنه، إلا طبعا إذا كان لا يتمكن وعاجز عن الإتيان بالطواف بنفسه. وكما نلاحظ أن هذه الرواية هي خاصة بالطواف، أما العمرة المفردة فلا يوجد ما يخصصها بما إذا لم يكن الشخص حاضرا في مكة، فعليه مع عدم المخصص فتبقى عموم أدلة النيابة شاملة حتى للشخص الذي يكون حاضرا في مكة، فيصح لك أن تأتي بالعمرة المفردة نيابة عنه رغم أنه موجود في مكة وغير عاجز. ولهذا نجد أن سماحة السيد في استفتاء سئل هكذا في الملحق، قيل له: يشترط في النيابة عن الغير في الطواف المندوب عدم حضور المنوب عنه في مكة مع قدرته على أدائه بنفسه، فهل يشترط في أداء العمرة المفردة المندوبة عن الغير عدم تمكنه من أدائها بنفسه؟ الجواب: لا يشترط ذلك. مسألة 129 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.